والحد بين الهدى والضلال هو السد بين الفتى والعطب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع كتاب الفتن من الصحيح، الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا دماءنا وأموالنا وأعراضنا، وأن يحفظ علينا ديارنا آمنة مستقرة بأمنه وأمانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الفتن من صحيحه: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهولي، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. شمطاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل. تقدم الكلام والتعليق على هذه الأبيات، وأن الظاهر أنها لعمر بن معد يكرب الزبيدي. وتقدم ما ذكر الحافظ عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: وضع الله في هذه الأمة خمس فتن، منها فتنة تموج كموج البحر، وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائم لا عقول لهم، لا يميزون بين النافع والضار، ولا بين الصالح والفاسد، ولا بين المشروع والممنوع. نسأل الله عز وجل أن يخرجنا من أولئك، وأن يجعلنا من المستبصرين الذين يبصرون طريقهم في الفتن التي إذا نزلت تدع الحليم فيها حيرانا. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالثبات الثبات على الطريق، وعدم التحرف معشر المسلمين يمينا وشمالا بعيدا عن الصراط الذي سلكه المسلمون وسلكه أتباع السلف الصالح، الذين لا يتحركون إلا بقول الله وقول رسوله، على فهم السلف الصالح الذين نجاهم الله عز وجل. وقد ذكرنا في حلقة ماضية ما روي عن سعد بن أبي وقاص، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه، أنه طلب للخروج والمشاركة في الفتن، فقال لهم: ما أنا بخارج حتى تأتوني بسيف له عينان تبصران ولسان ينطق. يقول هذا مسلم فلا تقتله، وهذا كافر فاقتله. ثم ضرب لهم مثلا ليتضح بالمثال الأحوال. قال: مثلنا كمثل قوم خرجوا في سفر، فبينما هم في طريقهم إذ أقبلت ريح عجاجة، ريح محملة بالتراب والرمال بحيث لا يبصر الإنسان طريقه. فاختلف الناس، فقال قوم: الطريق من هاهنا، وقال قوم: الطريق من هاهنا، وقلنا: كنا على الطريق، فننيخ مكاننا حتى تنقضي الريح لنرى طريقنا، فكذلك نحن على الطريق. أقبلت الفتن التي تموج كموج البحر، فلا نقول ولا نخوض فيها ونزعم أن اليمين طريق اليمين أو الشمال أو غيره من الطرق هو سبيل الطريق القويم والمؤدي إلى مرضات الله رب العالمين، بل بيقين نحن وصلنا في هذه الطريق التي فيها ونحن سائرون على الصراط المستقيم. فإذا أقبلت الفتن نبقى مكاننا وننيخ مكاننا حتى تنقضي بظلمتها وتنقضي بعجاجتها وغبارها حتى يتكشف لنا الطريق، ثم نبصر طريقنا مرة أخرى سائرين إلى الله رب العالمين. وتقدم معنا في هذه أو تحت هذه الترجمة حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن عمر سألهم عن الفتنة التي تموج كموج البحر، فقال له حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. أجل. فقال له حذيفة: أجل، إذا كسر الباب لا يغلق أبدا، وإن أعيد فلا يعاد على أصله من السلامة، إنما يعاد إعادة فيها الخلل، ويبقى فيه خلل للفتن التي تتوالى بعد ذلك. فقيل لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب، أي هذا الباب الذي هو مغلق وموصد في وجه الفتن؟ فقال حذيفة: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، ذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، أي بين له حذيفة رضي الله تعالى عنه بيانا لا يحتاج معه إلى استبيان واستضاح، فعرف عمر أنه هو الباب المغلق في وجه الفتن. وقد تقدم ما ذكرنا من دخول عمر على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي زوجه رضي الله عنهم، وهي تبكي، فسألها عن أمرها، فأخبرت أن وهب ابن منبه أخبرها، أو كعب الأحبار أخبرها، أن عمر باب من أبواب النار، فبكت لذلك. فاستدعاه عمر فأخبره أنه من أهل الجنة، فقال: باب من أبواب النار ثم من أهل الجنة، ما هذه الأحاديث؟ يقول: أنت باب من أبواب النار مغلق، والناس يريدون أن يقتحموا النار، فأنت تغلق هذا الباب وتصدهم وتمنعهم من دخول النار، فأنت الذي تحجزهم أو تحجزهم وتمنعهم من دخول النار بمنعك من هذه الفتن. فإذا قتل عمر رضي الله تعالى عنه كسر باب الفتنة، ودخلت الفتن على الأمة، وكان ذلك هو الواقع، فإن الفتن على أمة الإسلام لم تنقطع بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه، وبدأ أهل الوشاية وأهل النفاق وأهل الشقاق وأهل الحقد على الإسلام بدأوا أن يدسوا بعض الأمور، وأن يثيروا بعض الخلافات، وأن ينتقدوا بعض الانتقادات على أمير المؤمنين عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، حتى كانت النتيجة أن قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. نقول بإسنادنا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في هذا الباب: حدثنا سعيد بن أبي مريم، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري، قال: أخبرنا محمد بن جعفر الهذلي المشهور بغندر عن شريك بن عبد الله وهو ابن أبي نمر وفي حفظه شيء عن سعيد بن المسيب بن حزن أبي محمد الإمام رحمه الله عن أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حفاظ القرآن وأحد المجيدين لتلاوة القرآن كان حسن الصوت حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يعني لحسن صوته رضي الله تعالى عنه. قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، بستان محاط بسور حوله يحيط به، دخله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته أي لقضاء الحاجة. قال وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمرني، أي تبرع هو من تلقاء نفسه رضي الله تعالى عنه بأن يحرس باب الحائط حراسة للنبي صلى الله عليه وسلم وتأمينا له حتى لا يلج عليه من لا يريده عليه الصلاة والسلام أو من يريد به أذى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة الباب، وإنما هو تبرع من تلقاء نفسه بهذا العمل. قال وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمرني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره يحرس، وكان يتمنى أن يحرسه بعض أصحابه، فتقول عائشة أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ألا رجل صالح يحرسنا الليلة، فإذا بصوت السلاح فقال من؟ قال سعد، يعني سعد بن أبي وقاص جاء بعد أن تمنى النبي عليه الصلاة والسلام إنسانا يحرسه، فأقبل سعد حارسا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يحرس ويتولى الصحابة حراسته وحمايته والدفاع عنه حتى نزل قول الله والله يعصمك من الناس، فأمروا بالانصراف من حوله صلى الله عليه وسلم، وتكفل الله عز وجل بعصمته وحفظه من غير أسباب مادية من البشر، بل تكفل الله عز وجل بعصمته صلوات ربي وسلامه عليه. فكان أبو موسى رضي الله تعالى عنه حارسا الباب باب الحائط على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يلج عليه أحد من غير أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر، أي على حافة البئر التي يستقى من جهتها وينزع الماء من جهتها. قال فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، جلس النبي عليه الصلاة والسلام على قف البئر على حافته ودل رجليه بعد أن كشف عن ساقيه في البئر. قال ففوجئت، قال فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، أي لا تدخل حتى أستأذن لك، فهو تولى حراسة الباب وحماية النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلج عليه أحد إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ربما يسأل إنسان وهل علم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ في بعض الروايات أنه دخل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس بالباب رضي الله تعالى عنه. إذن علم النبي عليه الصلاة والسلام بحراسته الباب، ولا بد وأن يدخل بعض الناس إليه أو يلج، وخاصة أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، هؤلاء المقدمون من بين الصحابة هم الذين يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتتبعونه أين ذهب، ليلحقوا به وليجالسوه وليكونوا معه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أبو موسى: فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أبو بكر يستأذن، أبو بكر يستأذن عليك، أي يطلب الإذن بالدخول عليك. قال: أذن له وبشره بالجنة. السابق الذي سبق الكل في الإيمان، الذي سبق الكل إلى التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، سبق الكل في سائر الطاعات، المقدم الذي تقدم بين يدي الصحابة جميعا. الله عز وجل يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني إليكم فقلتم جميعا كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله. السابق الذي لا يسبق، المقدم الذي لا يتقدمه أحد، الواحد في هذه الأمة بعد النبي، الذي ليس له مثيل ولا نظير ولا مدان، وإن كان يليه عمر ثم عثمان ثم علي ثم غيرهم رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. يقول: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أبو بكر يستأذن. قال: أذن له وبشره بالجنة. وهذا واحد من جملة أحاديث فيها بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالجنة، والنبي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور الغيبية وغيرها خبر الصدق الذي لا يعتريه أدنى شك في قلب كل مؤمن مصدق بالله وبرسوله. فإذا أخبر بأن أبا بكر في الجنة فهو في الجنة، والخبر لا يعتريه نسخ، النسخ لا يلحق إلا الأحكام، أما الأخبار لا يلحقها نسخ، لأن الخبر إما أن يكون صدقا أو كذبا، وخبر الله وخبر رسوله ليس إلا الصدق، فهو باق على أصله وعلى ظاهره. وأن أبا بكر مبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه. قال: فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. سبحان الله، على آثار النبي صلى الله عليه وسلم سائر، وبأفعاله مقتدي، حتى وإن كانت أفعالا جبلية عادية، إلا أنه أشبه الناس وأشد الناس تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو التالي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني التالي المحمود منزلته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ودل رجليه في البئر كما فعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فجاء فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر. فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة.
فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر فامتلأ القف المكان الذي يعد للنزع من جهته. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر فامتلأ هذا المكان بالثلاثة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فهما لأحمد ناظراه وسمعه، وهما بدين الله مؤتلفان. أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة السمع والبصر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، إشارة إلى أنهما يليانه صلى الله عليه وسلم في القيام بأمر هذه الأمة، أبو بكر ثم عمر. فجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله حتى امتلأ القف بالثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. يقول فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس، ليس هناك مساغ ولا مكان لأي أحد يجلس فيه. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، فهذه بداية الفتنة التي تموج كموج البحر، أو بداية الفتن التي تموج كموج البحر. عثمان رضي الله تعالى عنه أقبل ثالثا بعد الشيخين دخولا على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة، منهاج النبوة، ثم أبو بكر ثم عمر على منهاج النبوة الذي لا فتنة فيه، ثم يأتي عثمان على منهاج النبوة لكن بدأت الفتن، فلذلك كان مجلسه بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. امتلأ القف، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، دخل عثمان وقد بشر بالجنة لكنها بعد أن يبتلى، بعد أن مصيبة تنزل، بعد مصيبة تنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه، أو مع بلوى تصيبه، وهذه البلوى الابتلاء، الابتلاء بأن أراده المنافقون أن ينزل عن الخلافة والولاية، فابتلاه الله عز وجل بالولاية وبهؤلاء الخارجين. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله مقمصك قميصا، أي سيلبسك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، وهي الخلافة، الله سيوليك الخلافة. أراد المنافقون أن تترك هذه الخلافة وتنزعها عنك لا تطعهم، واصبر على هذا البلاء. إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فعثمان من أهل الجنة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشر المبشرون رضي الله تعالى عنهم وغيرهم ممن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فعثمان من أهل الجنة، وإن طعن فيه من طعن، وقبله أبو بكر وعمر، وهؤلاء الثلاثة الذين يطعن فيهم الشيعة الروافض الذين ذر قرنهم في ديارنا وأدى الله فتنتهم وأخمد نارهم، فنار الشيعة إذا اشتعلت في مكان لا يطفئها إلا الله رب العالمين، حيث إنهم لا يرون سلطانا ولا خلافة ولا دولة إلا لمن كان منهم. ولذلك على العقلاء ممن يحكمون بلدا من البلدان ألا يسلطوا الشيعة ولا يولوهم ولا يبيحوا لهم سلطانا وولاية وكلمة وإظهارا لشعائرهم التي هي نقض لعرى الإسلام وهدم لدين الإسلام. فهؤلاء لا يرقبون في سني إلا ولا ذمة، بل يستحلون دماء أهل السنة وأموال أهل السنة. وما أصاب المسلمين في زمان نصير الدين الطوسي أو عدو الدين الطوسي الذي استوزره الخليفة العباسي وكان شيعيا حاقدا على الإسلام والمسلمين، فتمالأ مع التتار الذين كان نتيجة هذا التمالؤ مجزرة عظيمة ببغداد سقط على إثرها عشرات أو مئات الألوف من المسلمين خيانة لهذه الأمة ولأهل السنة. وقد بارك الخميني هذا الصنيع حيث قال في بعض كتبه عليه من الله ما يستحق: إذا طلب الواحد منا للوزارة أو للولاية عند أهل السنة معنى كلامه فلا يجبهم وإن كان في ذلك قتله، يعني يصبر ولا يعمل عاملا لأهل السنة في ولاياتهم حتى وإن قتلوه، إلا أن يكون في عمله ذلك منفعة ومصلحة لأهل الإسلام، يعني نفسه وطائفته، كما كان من نظير الدين الطوسي. فمدح صنيعه الحقد على الإسلام على أهل السنة في قلوب الشيعة الروافد، هو الذي حركهم في الطعن على عثمان والزعم أن أبا بكر وعمر وعثمان والأمة جميعا الصحابة رضي الله عنهم خانوا الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، وهي كذب وزور وبهتان. فطعنوا على الصحابة بل كفروا الصحابة، وهذا تكذيب لله رب العالمين ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث: أبو بكر بشره في الجنة، عمر بشره بالجنة، عثمان بشره بالجنة. فهؤلاء يكذبون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كانت بداية الفتنة التي تموج كموج البحر هي البلاء الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال: أذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، أي على القف، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى، كلام أبي موسى الأشعري يقول: فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي به، لأن كل من جاء واستأذن ودخل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة، فيتمنى أبو موسى أن يأتي أخوه ليستأذن ويبشر بالجنة، لكنه لم يفعل. قال: فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب سعيد راوي هذا الحديث: فتأولت ذلك، أي ذلك الحديث، فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان رضي الله تعالى عنه. تأول هذا الحديث ووقعه على القبور، اجتمع الثلاثة: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر في مكان واحد، قبروا في بيت عائشة رضي الله تعالى عنه، وعثمان بعيد منهم قبر هناك في البقيع رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا الحديث أنه بيان لبداية هذه الفتنة التي تموج كموج البحر، التي كانوا يستحبون أن يتمثلوا عندها بقول ابن معدي يكرب: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثني بشر بن خالد أبو محمد قال أخبرنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة، وهو زوج أمه، شعبة بن الحجاج بن الورد العتك مولاهم أبو بسطام، عن سليمان وهو سليمان بن مهران الأعمش الأسد الكاهل مولاهم أبو محمد الكوفي قال: سمعت أبا وائل وهو شقيق بن سلمة قال: قيل لأسامة، يعني أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان محببا للخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقربا منهم، كان حبيب أبي بكر، وقد أنفذه أبو بكر أميرا على الجيش الذي عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواءه، ثم كان محببا لعمر ثم عثمان ومقربا له. فقيل له: ألا تكلم هذا؟ يعنون عثمان، فهو صاحبه وجليسه. في مسلم قالوا له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه، أي تنصحه وتأمره وتنهاه وتحذره من الأفعال التي يفعل والتي ننقمها عليه. سبحان الله، بدأ الناس يتكلمون، بداية الفتنة الكلام والطعن على أمير المؤمنين. كان في خلافة أبي بكر وعمر لا يجترئ أحد على الكلام ولا على الطعن ولا الانتقاد، فالكل سامع مطيع، يرى ما يراه أمير المؤمنين لأن معه وزراء ومستشارون. فقالوا: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه. أتظنون أني لا أكلمه كما في بعض الروايات؟ لقد كلمته، كلمته على سبيل تتحقق به المصلحة، على وجه الأدب، في السر بغير إعلان، بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها. كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. في رواية عند مسلم: والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، أي كلمته كلاما أراعي فيه المصلحة، كلمته كلاما لا يهيج به فتنة ولا تثور به ثائرة الحاقدين، كلمته ونصحته فيما بيني وبينه. أتظنون أني لا أكلمه إلا وقد أتيتكم فأخبرتكم؟ طريقة الكلام والنصح لولاة الأمر الذين لهم السلطان ولهم السمع والطاعة هي أن أكلمهم في السر مخافة أن أثير فتنة أو أن أهيج الرعاع أو الغوغاء أو من لا قدر له ولا عقل له ولا دين له يردعه ويزجره. كلمته كلاما أراعي فيه المصلحة والأدب، وذلك في السر من غير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها. يقول: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير. يعني إن الإمارة أو إن العلم الذي تعلمناه يجعلنا نتكلم بالخير ونتكلم بالحق ولا نكتم علما تعلمناه أو نقول بشيء سوى ما تعلمناه أو نعمل شيئا على غير ما تعلمناه. وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، يدور بها، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. أي أنا لن أخدم أحدا على حساب ديني ولن أخالف ما تعلمته. فأنا تعلمت أن الواجب علي أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر وأن أضع كل إنسان في موضعه. فإذا كان أمري ونهي ونصحي لولي الأمر لابد أن أراعي فيه الأدب معه ومع منزلته ومع مكانته. فالسلطان ظل الله في أرضه، من أهانه أهانه الله. وفي نفس الوقت لا أسكت على خطأ ولا على خلل، فآتيه وأكلمه سرا فيما بيني وبينه، لأن في ذلك المصلحة. أما الإعلان والإظهار والإشاعة وبلوغ الناس أنني قلت وكلمت وأمرت ونهيت فلم يستجب لي، ما في هذا إلا إثارة الحقد والغضب والغل في قلوب العامة، وخاصة الرعاع الذين لا هم لهم إلا الدنيا جاها ومالا وسلطانا وما إلى ذلك. لا هم لهم إلا الدنيا، لا يهتمون بأمر الدين ولا يحرصون على إقامة الدين. فإذا فعلت ذلك كنت أول من يفتح هذا الباب، باب الشر الذي هو إثارة الفتن على أمير المؤمنين. يقول المهلب رحمه الله: أرادوا من أسامة، هؤلاء القوم الذين جاءوا لأسامة وقالوا له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه أو فتكلم هذا أو تكلم أمير المؤمنين لأخيه عقبة؟ يقول: أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان وكان من خاصته وممن يخف عليه في شأن الوليد ابن عقبة، أي أنه يعرف كيف يكلم عثمان وأن هذا الأمر سهل يسير عليه، يستطيع أن يدخل على عثمان فيكلمه لأنه من خاصته وجلسائه، فله وجه عنده ومكانة عنده، فعليه أن يكلمه في شأن الوليد بن عقبة الذي كان أخا عثمان لأمه، وقد ولاه عثمان بعض الولايات، وكان قد عرف عن الوليد هذا أنه يشرب الخمر عياذا بالله. فقال لهم أسامة: لقد كلمته سرا، أي كلمت عثمان ونصحته وأمرته أن يتخذ وأن يقف موقفا تجاه الوليد الذي علم عنه ذلك. فوعده عثمان أن ينظر في شأن الوليد. وهكذا ينبغي للخليفة والإمام أن يتحرى صدق الشكايا التي بلغته، لا يقبلها مباشرة، وإن عمل بمقتضاها إخمادا لنار الفتنة كما حصل مع عمر رضي الله تعالى عنه لما شكى أهل الكوفة سعدا، عزله لا لتهمة ولا لتصديق وقبول التهم الموجهة إليه، بل إخمادا للفتنة. فاستدعاه عمر وسأله عما يثيره أولئك عنه، وأنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج بالسرية ويستأثر بالدنيا وبالمناصب ولا يحسن يصلي الصلاة إلى غير ذلك من الطعون. فبرأ نفسه سعد، وعمر يعرف براءته ويقول له: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، أنا ما أظن بك غير هذا. ومع ذلك عزله إخمادا للفتنة ووأدا لها في مهدها، فلا بد أن يتحرى. فعثمان رضي الله تعالى عنه قال لأسامة بعد أن كلمه: سننظر في شأن الوليد، نتريث ونتأمل ونتدبر في الأمر، فإذا ثبت ذلك عزل. فعثمان لا يحابي في دين الله عز وجل أحدا، وهو الذي أنفق ماله مرات في سبيل الله عز وجل، وهو الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه، وهو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة. فقال أسامة: لقد كلمته سرا دون أن أفتح بابا، أي أفتح باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة، لأن الإنكار علانية على مرأة ومسمع من الجميع إثارة وفتح لباب الفتنة. ثم قال: عرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميرا، أخبرهم بحاله إنه لا يداهن ولو كان أميرا، لا يداهن في دين الله، لأن الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه. فبين لهم وعرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميرا، بل ينصح له في السر جهده، ينصح له على قدر المستطاع ويكون في السر، ولا يمل من النصيحة لأنها هي الواجب عليه، بل جمع النبي صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة. قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة واجبة وأصل عظيم من أصول الدين، النصح لله بعبادته وحده لا شريك له، النصح لكتابه بتعلمه وتعليمه ودعوة الناس إليه، النصح لرسوله باتباعه ودعوة الناس لاتباعه، النصح للأئمة بإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإعانتهم على الطاعة وعدم إعانتهم على المنكر والظلم، والنصح لعامة المسلمين بالأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم. يقول المهلب رحمه الله: ثم عرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميرا، بل ينصح له في السر جهده، أي على قدر ما يستطيع. قال القاضي عياض رحمه الله في هذا الحديث: مراد أسامة في قوله يعني قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، يقول مراد أسامة رضي الله عنه أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام، لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام، بل يأتيه وينصح له، يأتيه ويدخل عليه ويأمره وينهاه وينصح له، هذا هو الواجب عليه. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده فيأمره وينهاه، فإن أجابه وإلا فقد أدى الذي عليه، ولا ينزع يدا من طاعة ولا يخرج عن الجماعة. يقول مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى أو لما يخشى من عاقبة ذلك، عاقبة المجاهرة والإظهار بالإنكار على الإمام عاقبة وخيمة، لما يخشى من ذلك بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. إذا كان هذا في حق العامة، إذا أردت أن تنصح لإنسان من العامة فلا تنصح له على مرأة ومسمع من الناس، فإن فعلت ذلك كان الموقف أنه لا يجيبك ولا يطيعك، وربما تأخذه العزة بالإثم، وأنت أحرص ما تكون على أن تأخذ بيده من المنكر إلى المعروف، لا مجرد الأمر والنهي وفقط، ليس حملا على عاتقك تريد أن تلقيه، بل هو هداية لذلك، تريد أن تأخذ بيده من حضيض المنكر إلى عز وارتفاع الطاعة والعبادة. لا يكن همك أن تلقي التبع عن عنقك وفقط، بل تحقيق الغاية المرجوة التي من أجلها شرع الله الأمر والنهي. يقول رحمه الله: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول، أي سيقبل منك إذا كانت النصيحة في السر، أما في العلن وهو سلطان سيتعرض لك بسيفه وتسلطه. قال الإمام الطبري رحمه الله: اختلف السلف في الأمر بالمعروف، فقال الطائفة: يجب مطلقا، يجب مطلقا، سواء كان يرى أن النتيجة ستحقق أو لا. واحتجوا بحديث: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وبعموم قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخذوا هذه الأحاديث على عمومها، وقال بعضهم: يجب إنكار المنكر، لكن شرطه ألا يلحق المنكر بلاء لا قبل له به من قتل ونحوه. وقال آخرون: ينكر بقلبه لحديث أم سلمة مرفوعا: يستعمل عليكم أمراء بعدي، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قال: والصواب اعتبار الشرط المذكور، ويدل عليه حديث: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، ثم فسره بأن يتعرض من البلاء لما لا يطيق. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يولي علينا خيارنا من يقيم بيننا دين ربنا، ويحكم فينا بكتاب ربنا وسنة نبينا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما